ولا تساوم على حقوقها المشروعة. بدوره أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى أن الملف النووي هو الموضوع الوحيد المطروح على طاولة التفاوض بين واشنطن وطهران. أكد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية على الدور المحوري للشهداء وجبهة المقاومة، مشيرا إلى عجز الأعداء أمام إرادة شعوب المقاومة رغم امتلاكهم إمكانيات هائلة. وأضاف العميد إسماعيل قاآني: اليوم وبعد مرور عام ونصف على الحرب الشاملة، لا تزال جبهة المقاومة صامدة بعد أن قاومت معدات العدو المتطورة بالمعدات العسكرية المحدودة، مؤكدا أن المقاومة وجهت أقوى الضربات للعدو بأقل الإمكانيات كما تمت مشاهدته في لبنان واليمن. كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي عن قدرة المنظمة على تقديم 150 إنجازا في المجالات العلمية والتكنولوجية والصناعية سنويا. وأشار إسلامي إلى أن إيران تخطط لتحقيق قدرة 20,000 ميجاوات من الطاقة النووية بمشاركة القطاعين العام والخاص بهدف إزالة الاختلالات القائمة في قطاع الطاقة. في ذات السياق أكد إسلامي على أن منظمة الطاقة الذرية قادرة على تحويل المعرفة العلمية إلى تكنولوجيا ثم إلى منتجات في عملية موثوقة ستؤثر إيجابيا على حياة الناس. انطلقت مناورة السلام بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأرمينيا على مدى يومين في منطقة نوردوز الحدودية. وفيما يتعلق بإجراء هذه المناورات، صرح نائب قائد القوات البرية لحرس الثورة الإيراني العميد ولي الله معدني أن هذه المناورات تجري بما يتماشى مع السلام المستدام في المنطقة، مؤكدا عدم وجود أي تهديد للمناطق الحدودية بين البلدين. وعن أهداف إقامة مناورات السلام، أوضح العميد معدني أن الهدف الرئيسي لإقامتها هو تعزيز أمن الحدود. واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها وقصفها الجوي والمدفعي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، فقد أطلق طيران الاحتلال المروحي فجر اليوم النار على مناطق بشمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وقصفت المدفعية الصهيونية بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس والمناطق الشرقية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما شنت حملة مداهمات واقتحامات على بلدة عارورة شمال رام الله. أصيب طفل فلسطيني بعد إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز في مخيم بلاطة بنابلس شمالي الضفة الغربية. وأعلن جيش الاحتلال البدء بعملية عسكرية واسعة في المدينة، فيما أكدت مصادر محلية إن وحدات الكيان دفعت بتعزيزات عسكرية باتجاه مخيم بلاطة. إلى ذلك نفذ جنود الكيان حملة دهم وتفتيش واسعة بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 13 مواطنا فلسطينيا. وفي بيت لحم أقدم مستوطنون على تجريف أراض زراعية في منطقة خلة القطن، فيما اعتدوا على منزل فلسطيني في مدينة طول كرام وسرقوا محتوياته. أصبح الحرم الإبراهيمي بالخليل جنوب الضفة الغربية في دائرة الاستهداف من جديد، حيث أبعد الاحتلال الإسرائيلي مدير الحرم واثنين من الموظفين 15 عن الحرم، كما أقدم على وضع أقفالا على باب مقام النبي يوسف وغرفة ألم بخرة وغرفة رفع الأذان، وهو ما اعتبرته الأوقاف تعد صارخ واعتداء سافر وخطير على قدسية هذه الأماكن التي لا يجوز بأي حق المساس بها. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
الحرم الإبراهيمي بالخليل جنوب الضفة الغربية في دائرة الاستهداف من جديد، حيث أبعد الاحتلال الإسرائيلي مدير الحرم واثنين من الموظفين 15 يوما عن الحرم، كما أقدم على وضع أقفالا على باب مقام النبي يوسف وغرفة المبخرة وغرفة رفع الأذان، وهو ما اعتبرته الأوقاف تعد صارخ واعتداء سافر وخطير على قدسية هذه الأماكن التي لا يجوز بأي حق المساس بها.
يعني هذه سابقة لم نشهد لها مثيلا سابقا، وهي تعد يعني سابقة خطيرة أقبل عليها أو أقبلت عليها قوات الاحتلال، إضافة للأقفال التي وضعت يعني على بعض بوابات الداخلية للحرم الإبراهيمي الشريف.
إدارة الحرم الإبراهيمي في بيان سابق قالت إنها تتوقع أن تشمل هذه الإجراءات جميع المقامات والأروقة في الحرم، والتي تعود ملكية مفاتيحها للأوقاف الإسلامية صاحبة السيادة والولاية القانونية عليها. يأتي هذا الاعتداء الجديد بعد أن أبلغ الارتباط سابقا إدارة الحرم الإبراهيمي بأن الأعمال في الحرم قد تم نقلها من وزارة الأوقاف الفلسطينية إلى ما تسمى هيئة التخطيط المدني الإسرائيلي.
هذا الانتهاك طبعا يمس في مشاعر المسلمين ومشاعر الفلسطينيين ويعد استفزاز لهذه المشاعر. هم يحاولون تحويل هذا الموقع الإسلامي المقدس إلى كنيس ومعبد يهودي، وهم يعززون هذا الواقع من خلال إحكام السيطرة عليه ومن خلال هذه الممارسات اليومية التي يمارسونها فيه.
يشار أن اليونسكو أدرج المدينة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي ضمن قائمة التراث العالمي، وهو القرار الذي أيدته 12 دولة في لجنة التراث العالمي.
الاعتداءات المتكررة بحق الحرم الإبراهيمي الشريف من قبل الاحتلال فيه مخالفة واضحة للقوانين والأنظمة الدولية التي تنص على حماية الأماكن الدينية، وعلى ما يبدو بأن الاحتلال يمهد للسيطرة الكاملة على الحرم بعد أن قسم زمانيا ومكانيا.
أعلنت وزارة الصحة اليمنية تسجيل 3 شهداء من المدنيين في حصيلة أولية للغارة الأمريكية على منطقة النهدين في مديرية 70 جنوبي صنعاء. وأفادت مصادر محلية في صنعاء باستهداف الطيران الحربي الأمريكي جزيرة كمران في الحديدة على البحر الأحمر، كما استهدف بأربع غارات منطقة رجام في مديرية بني حشيش شرقي العاصمة اليمنية صنعاء. إلى ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الأمريكي على مديرية الحوك بمحافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد إلى 12 شهيدا بينهم نساء وأطفال، فيما تتواصل عمليات رفع الأنقاذ. الخبر الأخير، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية المفروضة على الصين إلى 125%، وذكر ترامب أن هذا القرار جاء بناء على قلة الاحترام التي أظهرتها الصين تجاه أسواق العالم وفق تعبيره، مضيفا أن أكثر من 70 دولة تواصلت مع ممثلي الولايات المتحدة بهدف التفاوض على حل للقضايا المتعلقة بالتجارة والعوائق التجارية والتعريفات الجمركية. وكان الرئيس الأمريكي وافق على تعليق قرار الرسوم الجمركية مؤقتا لـ90 يوما مع دول العالم باستثناء الصين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد عدم سعي إيران للحرب، لكنها ستقف بقوة في وجه أي اعتداء. عشرات الشهداء والجرحى جراء القصف الصهيوني المتواصل على مناطق مختلفة من قطاع غزة. شهداء وجرحى بغارات أمريكية على مديرية 70 جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نستمع لبرنامج ألوان وظلال في الساعة 9:13 عند 9:42 لآلئ ودرر. العاشرة تماما ونشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. بعد الأخبار في الساعة 10:10 على الهواء مباشرة المنتدى الإذاعي. في الساعة 11 تماما تأتيكم نشرة إخبارية أخرى، عند 11:10 إعادة للقاء المسائي المباشر حدث وحوار. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم عند 11:59 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع عند 12:06. نستمع لنهج الحياة في الساعة 12:12. تأتيكم قناديل ملونة عند 12:25 في الساعة 12:37 من الواقع. فقه الصلاة في الساعة 12:53 في تمام 1 نشر موجزة للأنباء. تبدأ معكم المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05. شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
وظلال،
ألوان
وظلال،
مع الحياة الإنسانية
في آفاقها وتلاوينها،
مع المعاني المتميزة
من شتى الأزمنة والأمكنة،
مع البحث عن مواقع الخصوبة المنيرة
والنأي عن مواقع العقم والظلام.
ألوان
وظلال
مشفوعة لكم بالتحايا والآمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، لكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة أخرى جديدة من برنامجكم ألوان وظلال، مع فقرات متنوعة إن شاء الله وبأصوات طيبة من الزملاء والزميلات، نكون معكم في تقديم هذه الحلة من برنامجكم ألوان وظلال. المواجهة بالصمت. تحية طيبة لمستمعينا الكريم وتحية طيبة لمستمعاتنا العزيزة. هذا موقف من بعض الآخرين، موقف من آخرين يقابلونك بالأذى المعبر عن جهل وسفاهة وغياب الأخلاق. ولقد عانى كرام من الناس غير قليل من هذا الجهل والأذى، وكان لهم موقف إزاء أهل السفه والغي، فماذا كان هذا الموقف؟ في حكمة الشعر صور عديدة تعبر عن نوع الاستجابة، وهي استجابة عالية راقية تنم عن رفعة وسمو. نجدها في مثل قول القائل: يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. وهذا موقف كما ترون مستمعينا الكرام، موقف كريم يقابل الإساءة بالإعراض والحلم، وهو ينبئ عن خصال صالحة في صاحبه، وعن ملكات أخلاقية نقية تميل إلى الترفع دائما ولا تهبط إلى الأدنى الهابط. هذا شاعر آخر يختار الصمت والسكوت في مقابل جهل الجاهل المعاند، ويرى أن هذا الصمت هو خير جواب يناسب الحالة. يقول الشاعر: وإذا بليت بجاهل متغافل، يدعو المحال من الأمور صوابا، أوليته مني السكوت، وربما كان السكوت عن الجواب جوابا. بعضهم يميل إلى اختيار الصمت في مثل هذه الحالة، لكنه يقصد بصمته إغاظة من سفه عليه وجهل، ويرمي إلى إيذاء هذا الجاهل بالسكوت والإعراض، لأنه يجد في إجابته تحقيق ما يصب إليه من الإثارة. هذا الموقف كان للشافعي محمد بن إدريس في أبياته التي يقول فيها: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، سكت عن السفيه فظن أني عييت عن الجواب وما عييت، فإذا كلمته فرشت عنه، وإن خليته كمدا يموت. المتنبي مستمعينا الكرام فيرى توجيه العذل إلى الجهول العنيد لونا من البلاء والضرر، ونوعا من الورطة التي هو في غنى عنها وعن تبعاتها. ماذا يقول المتنبي؟ نقرأ له هذا البيت: ومن البلية عذل من لا يرعوي عن غيه وخطاب من لا يفهم. المتنبي إذن حساس من الجهلاء وغلاظ الحس، يعاني من رفقة من لا يماثله في فهمه الدقيق ورهافة مشاعره. فها هو في شعر آخر له يشكو ما يكابد من التعب والغيظ من الآخر المخالف له في السجية والخلال، يقول: وأتعب من ذاك من لا تجيبه، وأغيظ من عاذاك من لا تشاكل، ومتيه طبي فيهم، غير أنني بغيض إلي الجاهل المتعاقل. وأخيرا مستمعينا الكرام، هذه مواقف في السكوت عن السفهاء والجهلاء نمر بها مرورا، وهي تكشف عن نفسها بنفسها. منها قول الأخطل: هل يضر البحر أمسى زاخرا إن رمى فيه سفيه بحجر؟ ونمر بالشاعر القروي من شعراء لبنان المعاصرين، فإذا هو يجهر بقوله يقول: إذا رماك خساس الناس عن سفه فولي ظهرك ما قالوا ولا تجبي، فالليث مدخر للشبل مخلبه ويكتفي لذباب الغاب بالذنب. وأخيرا مع قول الشاعر وصوته المؤمل المحارب في كيف نواجه الآخرين بالصمت: ولا الكف عن شتم اللئيم تكرما أضر له من شتمه حين يشتم.
أيها الأخوة والأخوات، بعد أن استمعتم إلى هذه المادة من برنامج ألوان وظلال، كونوا معنا وهذه الفقرة.
القدس تنادي، أين صوت المسلمين؟ أين عمار ومالك؟ دكوا الغاصبين. هذه القدس تنادي، أين صوت المسلمين؟ أين عمار ومالك؟ دقوا 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 حصن الغاصبين. حيدر سل الحسام، ذو الفقار قد تسامى. خيبر 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 فتح مبين. لا تحين لا منار، خلاص
هيا هب للجهاد.
عانق القدس الحسين،
هيا هب يا شوب،
لا تبالي بالخطوب وامشقي سيف الأباد، حقق النصر اليقين. صرخة الأطفال تادر والحجارة هتكبر، يا شعوب فانصريني
يا
الشعوب فانصريني رغم كيد الحاقدين رغم كيد الحاقدين رغم كيد الحاقدين.
نعم عزيزي المستمع، بعد أن استمعنا إلى هذا النشيد الذي اختاره المخرج لهذا البرنامج المنوع ألوان وظلال، ننتقل إلى لون آخر من برنامجكم المنوع. أشياء محددة عن غول العولمة. مستمعينا الأعزاء، هذه التي تسمى العولمة أطلت بوجوه متنوعة، وهذه الإطلالة المزوقة الظاهر القبيحة الباطن تريد أن توفر هيمنة الرأسمالية الأمريكية على العالم في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية والثقافية أيضا. وفي هذه الأشياء المحددة نريد اليوم أن نتوقف قليلا للتعرف على مظهر من مظاهر الرغبة الأمريكية في استعمار الاقتصاد العالمي. كونوا معنا يا أصدقائنا بعد هذه اللحظات. مستمعينا الأعزاء، إن أسهل طريقة لزيادة النمو والربح في الرؤية الاقتصادية تمر عبر المبادلات مع الخارج. من هنا منحت استراتيجيات العولمة التجارة العالمية أولوية مطلقة على كافة الفعاليات وحتى على حساب الطلب الداخلي عن طريق التجارة والتصدير إلى الأسواق. يتم الاندماج الكامل بين اقتصاديات العالم، بل حتى بين الثقافات والأذواق. على سبيل المثال، نلاحظ أن أكثر ما يلفت النظر من ظواهر العولمة المدى الذي بلغته الثقافة الشعبية الأمريكية من الانتشار والسيطرة على أذواق الناس في العالم. فالموسيقى الأمريكية والتلفزيون والسينما، من مايكل جاكسون إلى رامبو إلى دالاس، أصبحت منتشرة في شتى أرجاء العالم، كما أن النمط الأمريكي في اللباس والأطعمة السريعة وغيرها من السلع الاستهلاكية انتشرت على نطاق واسع وعالمي، وبالأخص بين الشباب. إضافة إلى ذلك، أخذت اللغة الإنجليزية وخصوصا اللهجة الأمريكية تمسي لغة عالمية. فما هي أسباب هذا النفوذ الثقافي الواسع؟ مستمعينا الأعزاء، من أسباب الهيمنة الأمريكية على الأشكال الثقافية والأذواق في العالم سيطرة الاقتصاد الأمريكي بوصفه سوقا مستوردة ومصدرة، إضافة إلى هيمنة شركات الإعلان الأمريكية في التسويق العالمي. ولما كان للإعلان والتسويق دور أساسي في قولبة الأذواق والأزياء في العالم الرأسمالي الحالي، فإن الاتجاهات والميول والأزياء التي تأتي بها كبرى بيوتات الإعلان والتسويق والسلع التي تدفع بها الشركات العالمية الكبرى يكون لها تأثير كبير في توجيه الأذواق عالمياً،
وفي قولبة الرموز الثقافية الناشئة. هذا إضافة إلى أن الولايات المتحدة لها تفوق على منافسيها الاقتصاديين في المجالات الثقافية والشعبية، وعلى الأخص في صناعتي الأفلام والموسيقى. الولايات المتحدة عزيزي المستمع هي بلد مهاجرين، وهي من هنا تتكون من مزيج عالمي من المجموعات العرقية والاجتماعية والدينية والثقافية. فهي لا تمتلك، أي الولايات المتحدة، هوية اجتماعية أو عرقية معينة، وتفتقر إلى الهوية التاريخية أو الحضارية العميقة جذور. ولما كانت أمريكا عزيز المستمع بلد مهاجرين، فمجتمعها غير مستند إلى جذور، وهو منفتح نسبيا، وكذلك ثقافتها تتقبل كل شيء، ومظاهرها المتنوعة تطفو دائما على السطح. ثم إن النواحي السياسية المتصلة بتصدير الثقافة الأمريكية لا يمكن تجاهلها، فبعد هزيمة الفاشية وانحسار الاشتراكية والشيوعية، عادت الديمقراطية الأمريكية إلى الساحة على أنها أصيغة المثلى للتنظيم السياسي. ولئن كان الحزب الشيوعي الصيني ما زال متمسكا بالسلطة وبمركزيته على الرغم من تخليه عن الشيوعية الاقتصادية، فإن معظم الدول الكبرى في العالم قد قبلت بالديمقراطية الليبرالية بوصفها وحدها صيغة النظام السياسي القابل للاستمرار، مما يهيئ المجال للامتداد الأمريكي في العالم ويكون في خدمة هذه العولمة. مرة أخرى نلتقي أيها الأصدقاء في برنامجكم المنوع ألوان وظلال، للكشف عن أبعاد أخرى محددة عن هذا الغول الأمريكي الذي يريد سحق العالم وإحكام السيطرة عليه.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في فقرة أخرى من فقرات برنامج ألوان وظلال المنوعة. فبعد أن استمعنا إلى فقرة العولمة، أنتقل وإياكم إلى هذه الفقرة تحت عنوان اللغة مرآة لشخصية الأمة. فأهلا ومرحبا بكم. اللغة أيها الأصدقاء، بالإضافة إلى أنها أداة للتفاهم، فهي جامعة لثقافة الأمة ومعبرة عن عبقريتها وممثلة لشخصيتها. ويدلك على ذلك أن الرجلين العربيين مثلا، إذا هما تكلما بالفرنسية أو الإنجليزية، لا يشعران بما يشعران به إذا تكلما لغتهما الواحدة. وحينما يقول لك رجل عربي إنه ينظم الشعر الفرنسي وإن الفرنسيين يرون أن شعره يشبه شعرهم، فافهم ذلك منه على وجهين. الأول، إما أن يكون أولئك الفرنسيون يجاملونه بالقول، والثاني إما أن يكونوا جاهلين بلغتهم. في هذا السياق يروي أحد الأدباء فيقول: حينما كنت تلميذا في ألمانيا كنت أحاول أن أنظم شيئا من الشعر بالألمانية، وكان في أيامي هنالك وفي صداقتي طالب ألماني يحسن نظم الشعر بلغته، وعرضت عليه يوما شيئا من شعري بالألمانية، فقال لي: لم أجد بعد شعرا فيه مثل هذا الجمال وفيه أيضا مثل تلك الأخطاء. ولقد أصاب صاحبي، فأنا قد عرفت المقاييس الخارجية لنظم الشعر باللغة الألمانية، لكني لم أحذق الروح الذي يجعل من النظم بالألمانية شعرا ألمانيا. ولا شك في أن صاحبي لما استعمل التعبير مثل هذا الجمال قد أراد أن يخفف وقع التعبير التالي علي مثل تلك الأخطاء. أجل أيها الأصدقاء، إن الرجل إذا قضى كل عمره في بلد آخر كأواسط إفريقيا مثلا أو كشمالي أوروبا، فإنه لا يدرك الثقافة في أواسط إفريقيا أو في شمالي أوروبا كما يدركها المواطن في ذينك المكانين. إن تعلم ثقافة جديدة لا يقوم مقام وراثة تلك الثقافة أبا عن جد. من الممكن أن أدرس تاريخ الشعر الإيطالي على مدى أوسع وأعمق مما يعرفه رجل إيطالي، ولكن إذا أنشد أمامي شعر إيطالي فلا يمكن أن أحس أنا بعلمي بالشعر الإيطالي تلك الهزة التي يجدها الإيطالي عند سماع شعر ينشده إيطالي مثله باللغة الإيطالية. واللغة كما قيل أيها الأصدقاء عمل الحياة، وهذا بمعنيين: بمعنى أنها تحتاج في إتقانها إلى عمر الفرد كله، ثم بمعنى أنها لا تلين إلا للذي يحيا في أهلها، يولد فيهم ويذهب مذهبهم ويحس إحساسهم. لقد نقل نفر في الشرق والغرب رباعيات عمر الخيام إلى لغاتهم، وفي اللغة العربية عدد من النقول لتلك الرباعيات، ولا شك في أن تلك النقول تتفاضل فيما بينها، فبعضها أصح في النقل من بعض، وبعضها أحسن في اللغة من بعض، وبعضها أجمل في القول من بعض. ولكن عمر الخيام لا يبدو إلا في رباعياته التي نظمها هو باللغة الفارسية. أما النقول فإنها تمثل الذين نقلوها، ولا صلة لها بالخيام إلا في أن عددا من معانيها في بعض شعره. إن في الشعر خاصة وفي الأدب عامة عددا من المقومات: المعاني والتعبير والبلاغة ثم الثقافة الموروثة. وناقل النصوص الأدبية يستطيع أن يدرك المعاني الظاهرة وأن يأتي بالتعبير الآلي، ولكن يستعصي عليه الخيال القائم على البلاغة، ويستحيل عليه استلهام ثقافة القوم الآخرين.
شيئا فشيئا نصل إلى نهاية مشوارنا معكم وبرنامج ألوان وظلال من إذاعة طهران. نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا إن شاء الله، ونشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، ودمتم سالمين غانمين إن شاء الله.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لبزرغ مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
للري ضيعت الدروب،
10 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد عدم سعي إيران للحرب، لكنها ستقف بقوة في وجه أي اعتداء. عشرات الشهداء والجرحى جراء القصف الصهيوني المتواصل على مناطق مختلفة من قطاع غزة. شهداء وجرحى بغارات أمريكية على مديرية السبعين جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية، وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده لا تسعى لامتلاك السلاح النووي وأنها تتطلع للسلام وحلحلة القضايا العالقة بالحوار. وخلال مراسم إزاحة الستار عن أحدث الإنجازات في قطاع الصناعة النووية في اليوم الوطني للتقنية النووية في إيران، شدد الرئيس بيزشكيان على أن طهران لا